والشح أشد من البخل. حينما تصفه بهذا هل يحب هو هذا؟ ما يحبه. وهذه خلة ذميمة يبغضها لو ذكرتها في وجهه. لو قلت له أنت شحيح لو كانت عنده عصا ضربك. فحينما تأتي إلى المفتي وتستفتيه وتقول له يا شيخ أو يا إمام يا فلان أحسن الله إليك حفظك الله إن فلان شحيح، أو ما رأيك في شخص شحيح لا يعطي زوجته مال من المال ما يكفيها وأبناءها للنفقة، هل يحل لها أن تأخذ من ورائه؟ إذن أنت ذكرته بما يكره وذكرت فيه وصفا يسوءه وهو وصفه بالشح. يجوز ذلك لو عينت الشخص فقلت إن فلانا شحيح لا يعطيني ما يكفيني لو كانت امرأة، أو كان الزوج يقول يا شيخ إن زوجتي فلانة فيها كذا وكذا، جاز ذلك. والأصل فيه أو الدليل عليه ما جاء في حديث هند بنت عتبة حينما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. فإذا لا مانع أن تذكر بعض صفات الإنسان التي تكره عند المستفتي ليفتيك ويرشدك، والأحوط أن تقول لو وجد كذا أو لو وجد شخص يقول كذا أو لو حصل من شخص كذا فهو أولى تتوصل به إلى المطلوب وتنجى أو وتسلم من التعيين. وإن سميت وعينت فلا بأس كما ذكرنا لكم. المسألة الرابعة، إذا كم الآن مسألة عندنا؟ الثانية الأولى التظلم، والثانية هي الاستفتاء، المسألة الثالثة هي الاستعانة بمن له سلطة ومقدرة على تغيير المنكر. كيف ذلك؟ إذا رأيت شخصا على منكر يجاهر به ويعلنها ولا تستطيع أنت أن تنكر عليه أو تكفه عن منكره، فاذهب إلى من تستطيع، إلى من يستطيع فعل ذلك. كأن تأتي مثلا إلى أهل الحسبة وتقول لرئيس الهيئة الفلانية فلان فيه كذا وكذا وكذا وهو على المنكر، وقد نهيته عنه ولم ينتهي، وزجرته ولم ينزجر، وحذرته ولم يقف. فذكرت هذه الصفات التي يكرهها، فلان مثلا يشرب الخمر علنا أمام الناس ولم أستطع الإنكار عليه أو لم يستجب لي، فجئت إلى أهل الحزبة أو إلى من ولاه الله سبحانه وتعالى ولاية المسلمين من سلطان ونحوه أو من يقوم مقامه، وذكرت له هذا الإنسان بما فيه من هذه المنكرات، فحينئذ هذا ليس بالمنكر. فلان يبيع المجلات الخبيثة الخليعة الفلانية والفلانية والفلانية في السوبر ماركت علنا، هذا ليس من الغيبة. نصحته ولم ينتصح، حذرته ولم يحذر، وزجرته فلم ينزجر، هذا ليس من الغيبة. أنت ذهبت إلى من يستطيع أن يزيل المنكر فهذا معين لك. فالاستعانة بمن يزيل المنكر بذكر عيوب صاحب المنكر المجاهر بها لا تعد غيبة أبدا، لا تعد غيبة. ومن الأمور الأخرى أو الأمر الرابع تحذير المسلمين من الشر والنصيحة لهم. إذا ما رأيت إنسانا يقع في أمر يسخطه أو يكرهه إذا تبينه فيما بعد وأنت تعلم هذا الأمر، فأنت الآن على حال في أحد حالين: إما أن تكون محذرا له ابتداء فتذكر عيوب ذلك الشيء أو عيوب ذلك الشخص، وإما أن تكون محذرا له استدعاء، طلب منك هو استنصحك فبينت له عيوب ذلك الشخص، فحينئذ لا تكون مغتابا. أما الأول فكأن ترى شخصا يريد أن يشارك شخصا كذابا خائنا في ماله وشركته، وأنت قد بلوته وجربت عليه الخيانة والكذب، فحينئذ لا بد من أن تحذر أخاك منه، لأن هذا من الدين. الدين النصيحة كما في حديث جرير. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهذا من النصيحة له حتى لا يقع فيما يكره. أما إذا استنصحك فيكون حينئذ وجوبا أن تنصح له بنفس قوله صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك فانصح له. أما إذا شاورك وجب عليك أن لا تخفي عليه معائب ذلك الشخص الذي يريد مداخلته ومشاركته بنص قوله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، فقد ائتمنك هذا على ماله حينما استشارك، فلا تكن له خؤونا، فإياك أن تكون له خؤونا. بين أمر ذلك الشخص له حتى يحذره، فإن لم تفعل ذلك كنت خائنا وآثما. فإذا هنا تحذير وهنا نصح. إذا جئته من أول وهلة وقلت لا تتعامل مع فلان، فلان معروف عندنا كذاب، فلان ليس بأمين، فلان ليس أهلا لأن تتعامل معه، هذه نصيحة والدليل ظاهر فيها، الدين النصيحة. وأما إذا سأل فهي مشاورة والمستشار مؤتمن، وهي نصيحة واجبة منك أن تبذلها له بذكر عيوب ذلك الشخص الذي استنصحك من أجله أو استنصحك فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له. ومن التحذير للمسلمين أيضا من الصور التي يقع فيها أو يباح فيها الغيبة للمغتاب جرح الرواة، رواة الحديث، جرحهم وبيان مكانتهم من حيث القوة والضعف والضبط والإتقان وسوء الحفظ والغفلة وعدم الانتباه والخطأ والوهم إلى غير ذلك، فتقول فلان سيء الحفظ، فلان ضعيف، فلان صدوق يخطئ كثيرا، فلان يهم كثيرا، فلان فاحش الغلط، فلان يضع على الثقات ما ليس من حديثهم، فلان ثقة مأمون في دينه ليس بثقة ولا مأمون في الرواية لكونه ضعيف الحفظ، فلان فيه غفلة الصالحين لأن العباد أكثرهم اشتغلوا عن الرواية مالوا إلى الزهد والعبادة، كثير منهم وإن وجد منهم الحفاظ وإن وجد منهم المشتغلون بالرواية لكن الكثرة أو كثير منهم وقع أو اشتغل بجانب العبادة وجانب الزهد فغلب عليه ذلك ولم يهتم بالعلم والرواية والنقل، فأصبح ضعيفا في حفظه وإن كان متينا في دينه، كما قال الإمام مالك لقد أدركت 70 رجلا في هذا المسجد، يعني المسجد النبوي، كل منهم لو استرعي على بيت مال المسلمين لكان أمينا لم نأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس أهلا من أهل هذا الشأن. فلما قدم علينا ابن شهاب ابتدرناه. إذن فهناك أسباب يقع بسببها الإنسان في الطعن في الآخرين. فأنت حينما تقول فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، هو ما يعترف بهذا إلا من قل منه، أو أن تقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان عدو الله وعدو رسوله، فلان ركن الكذب، فلان دجال أعور، فلان يجترئ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس غيبة، هذه صيانة لدين الله سبحانه وتعالى وصيانة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى أئمة الجرح والتعديل الإجماع فيها على أنه بإجماع بين العلماء أن تقع في الرواة لصالح السنة النبوية لحفظ السنة النبوية المطهرة، لولا ذلك ما وصلت إلينا السنة النبوية صحيحة صريحة منقاة مغربلة صافية، وهذا مما امتازت به أمة الإسلام على غيرها من الأمم، نقل سنة رسولها صلى الله عليه وسلم بالأسانيد فنشأ علم الجرح والتعديل والطعن في الرواة وبيان مسالبهم حتى تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا علم نفخر به نحن أمة الإسلام على سائر الأمم، لا يوجد عند أمة من الأمم. فإن اليهود والنصارى حينما تعودون إلى كتبهم تجدون بينهم وبين أنبيائهم انقطاعا، فالأناجيل ما دونت إلا بعد مضي 4 قرون بين النصارى وبين عيسى عليه الصلاة والسلام. من أين الأسانيد؟ لا توجد أسانيد. التوراة كذلك، فجاءها الكذب والدس والتحريف. أما هذه السنة فلا، فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت آذاننا القائل أو ابتدرته آذاننا واستمعنا له، فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا لم سموا لنا رجالكم. وهو مروي أيضا عن ابن سيرين: سموا لنا رجالكم. ابن سيرين الإمام الزاهد العابد الورع، من هو ابن سيرين في ورعه وزهده وتقواه وخشيته من الله سبحانه وتعالى؟ روي عنه هذا: سموا لنا رجالكم نعرف أهل السنة والصدق والإتقان فنأخذ حديثهم، نعرف أهل الغفلة وسوء الحفظ والكذب والبدعة فنترك حديثهم. لا بد من ذلك. إذن نحن بين أمرين: إما أن نقع في الناس وأن نطعن فيهم لتصل إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية، وإما أن نقف وأن ألا نطعن في أعراض هؤلاء النقلة، وحينئذ يصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيبها من دخول الكذب والوضع والدس والضعف فيها إلى ما لا نهاية ولا يعرفه إلا من له عناية بهذا الشأن. فحينئذ جاز لنا أن نقع في أعراض هؤلاء الرواة والنقلة بالجرح والتعديل، جاز لنا أن نقع في ذلك حتى نحصل المصلحة الكبرى وهي حفظ دين الله، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال فلان ضعيف، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا إلى آخره. وقد عرف هذا أئمة الإسلام والإجماع فيه محكي في كتب الجرح والتعديل وفي كتب علوم الحديث. نعم، وهذا كما يقول الأئمة إن هذا من النصيحة للمسلمين، بل هو واجب، بل هو وهو جائز، بل هو واجب بإجماع المسلمين. يعني الجرح لهؤلاء الرواة كما يقول النووي والحافظ ابن كثير وغيرهما، يقول: وهذا النوع من القدح أو من الغيبة جائز بل واجب بإجماع المسلمين. لماذا وجب؟ لأنك إما أن توصل السنة وإلا تضيع السنة. لا، تضيع السنة على حساب شخص واحد أو أشخاص ألا تقع في أعراضه؟ لا يا أخي، السنة مقدمة، الدين مقدم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا نوع من أنواع حفظ الذكر. فالذكر على قسمين: ذكر متلو، ذكر متلو، وذكر غير متلو. فأما المتلو فهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تكفل الله بحفظه، فبلغنا بالنقل المتواتر من صدور الرجال ومحفوظ في كتابته أو في المصاحف التي نسخها الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءتنا منقولة بالسماع نقلا متواترا. والذكر غير المتلو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أجهد العلماء وأئمة الحديث أنفسهم بما لا مزيد عليه، وعدلوا وجرحوا وتكلموا في رواة الحديث، فوصلتنا السنة صافية نقية، والحمد لله على ذلك، وجزاهم الله عنا خير ما جزى به محسنا على إحسانه. بعد هذا أيضا من الصور التي يجوز فيها أن تغتاب صورة النصح في المصاهرة، هي داخلة في الأولى لكن العلماء يفردونها أو بعضهم يفردها، ذلك أنني أنا تقدم إلي شخص ظاهره الخير يريد الزواج من ابنتي ولا أعرف حاله، فجئت إلى من يعرفه فقلت له إن فلانا يريد مصاهرتي فهل هو كفء أم لا؟ هذه الصورة حينئذ لا بد عليه أن ينصح لك، لأن فيها حياة ترتبط إلى نهاية العمر بين الاثنين، فقد تشقى الزوجة بذلك طول عمرها بسبب كتمان ذلك الناصح أو المشاور لعيب ذلك الخاطب. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن معاوية وأبا جهم قد خطباني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء، انكحي أسامة انكحي زيدا انكحي أسامة، نعم انكحي أسامة. إذن فهذه مشاورة من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها شخصين، وذكر في كل شخص ما يمنع من تزوجها به. ذكر في معاوية رضي الله عنه أنه صعلوك لا مال له، والصعلوك في لغة العرب الفقير لا يجد شيئا. الآن الصعلوك تغير مفهومه مفهوم آخر، الخبيث، الصعاليك الآن هم الخبثاء، لكن في المتقدم الصعلوك هو الذي لا مال له. قال لا مال له، يعني من أين ينفق عليك؟ الباءة منها النفقة، من استطاع منكم الباءة، فالباءة إما أن تكون يعني الباءة قد تكون جسمية، وأيضا كما أنها تكون جسمية تكون مالية ينفق فيها على أهله، فإن كان فقيرا معدما فالمرأة حينئذ تحتاج إلى كثير مما يصلح شأنها، وتحتاج إلى قوتها وإلى كذا وإلى كذا، فإذا كان فقيرا فإنه لا يوفر لها ذلك إذا كان معدما. فأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، قال بعضهم يعني من شدة الأسفار، يعني دائما صرة ثيابه مربوطة على عصاه وعصاه على عاتقه، وهذا كناية عن السفر، لكن هذا يرده قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فرجل ضراب للنساء. فإذا لا يصلح لك هذا، شوي وقام عليك يضربك، لا تزوجي به أبدا. فذكر في حق كل واحد من الخاطبين ما يمنع من تزويجها به أو من تزوجها به، فالأول الفقر والإعدام، والثاني الضرب والإقدام. فهذه من النصيحة. كذلك من النصيحة أن تذهب إلى من له ولاية فتخبره بمن ولاه أمرا من أمور المسلمين ولم ينصح فيه، ولم ينصح لهم فيه، ولم يقم بما افترضه الله عليه، فإنك إذا ما بلغته ذلك وقلت له إن عاملك فلان ليس بالعادل، ولا نعمة ولا كرامة، لا يؤدي إلى الناس حقوقهم، لا يقوم بإنصاف المظلوم ممن ظلمه، لا يؤدي كذا لا يؤدي كذا، وكنت صادقا في ذلك، فإن هذا ليس بالغيبة، وإنما هو سعي في مصلحة عامة وهي مقدمة على المصلحة الخاصة، وهي إبقاء ذلك الشخص في منصبه، ويكون خائنا لهؤلاء الأمة الذين استرعاهم ذلك الخليفة أو ذلك الإمام أو ذلك الحاكم عليهم بالنيابة عنه، لأن الإثم يطوله حينما يقصر واليه في القيام بأمور المسلمين الذين ولاه عليه. فإذا ما بينت له لترفع له مظلمة أو مظلمة إخوانك أو ظلم ذلك الرجل أو ذلك العامل أو ذلك الوالي وتساهله، فإن هذا ليس بغيبة بل هو نصيحة. فإذا لا يفهم من هذا أن هذا وشاية بالعمال أو بالولاة الذين يتولون أو الأمراء الذين يتولون على بعض المحافظات أو على بعض المناطق إذا لم يكونوا أهلا، فإذا ما بلغ السلطان عن حالهم ليولي على المسلمين من هو خير منه، فإن هذا لا يعتبر غيبة بحال من الأحوال. أيضا من الأمور التي تجوز فيها الغيبة أن يكون الإنسان مجاهرا بفسقه، إذا كان فاسقا مستترا فاستر عليه يا عبد الله، إذا كان لا يعلم عنه أحد فاستر عليه وانصحه فيما بينك وبينه، عل الله أن يهديه على يديك فيقلع عن الذنب ويتوب فيكون لك الأجر العظيم. لكن إذا جاهر بفسقه واعتدى على الناس فإنك حينئذ ترفع أمره إلى الحاكم وتذكر ما فيه، تقول له والله إن فلانا حرامي سارق لص يفتات على أموال المسلمين، وهذا مشهور عنه بين الناس والعامة في قطرنا فاسألهم عنه، وقد وجدنا منه إيذاء شديدا فكفه يا إمام المسلمين عن ظلمه. هذا من النصيحة وهذا من التعاون على البر والتقوى، وعدمه أو عكسه من التعاون على الإثم والعدوان، أو كأن تعلم مكان جماعة من قطاع الطرق يخيفون الناس في سبلهم وينتهكون أعراضهم، فإنه يجب عليك أن ترفع أمرهم إلى الحكام ليأخذوا على أيديهم ويطبقوا فيهم حكم الله سبحانه وتعالى، وتكون حينئذ ناصحا متعاونا على البر والتقوى، وإن لم تفعل يخشى عليك أن تكون متعاونا على الإثم والعدوان. ومنها أيضا التعريف، التعريف بصاحب البدعة والتحذير للناس منه، تحذير الناس من المبتدع والتعريف به وإشهاره حتى يحذره الناس، هذا مطلب شرعي صحيح مبيح للغيبة، مبيح لك أيها الطاعن أن تقع في عرضه. لماذا؟ لأنه يفسد على الناس دينهم، فإذا كان قد جاز لك أن ترفع أمر اللصوص وقطاع الطرق وغيرهم إلى الحكام ليأخذوا على أيديهم ليأمن الناس ولتسلم الطرق وتأمن من قطعها، فإنه يجب عليك من باب أولى وأولى أن ترفع وتكشف الستار عن حال أهل البدعة وأهل المناهج المنحرفة المزاينة لمنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حتى يحذرهم الناس، بل إن أمر هؤلاء أوجب في كشفه للناس من أمر النوع الأول قطاع الطرق. بل يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع الرسائل والمسائل في الجزء الرابع منه أنه يجب تبيين ذلك بالإجماع، فإن هؤلاء يقطعون على الناس طرقهم وأولئك يقطعون على الناس دينهم، وهؤلاء يفسدون قلوب العباد تبعا، الذين يأتون ويقطعون الطرق أو يستحلون بلاد المسلمين يفسدون قلوب المسلمين تبعا، أما أهل البدعة فإنهم يفسدون قلوبهم ابتداء. فالتتر لما دخلوا بلاد الإسلام أفسدوها، ولكنهم ما حرفوا من كان على منهج السلف عن منهجه، أما أهل البدعة فإنهم يحرفون القلوب أولا ثم بعد ذلك يأتي ما هو أهون من هذا. فإذا كان الأمر في مسألة العدو الخارجي أو قاطع الطريق الذي يقطع عليك طريقك في الدنيا ويأخذ مالك، يجب أن تبين حاله وأن تدافعه وأن تحذر الناس منه وتشهر أمره، فما بالك بمن يقطع على الناس الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، يقطع عليهم منهجهم الذي يسيرون عليه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا محل إجماع يحكي فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع عن جميع العلماء، أن هذا محل إجماع كشف حال المبتدعين والطرائق الضالة وأهل الأهواء، هذا محل إجماع. وقد ورد في أثر ضعيف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. وأيضا ورد عن الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ثلاثة ليست لهم غيبة أو ليس لهم غيبة: صاحب هوى، وسلطان جائر، والمبتدع. وسلطان جائر والفاسق المجاهر بفسقه. ثلاثة ليس لهم غيبة، صاحب هوى وسلطان جائر والفاسق المجاهر بفسقه. إذن هؤلاء ليست لهم غيبة، لأن إذا كانت أعراضهم محترمة كيف يتوصل إلى الناس بالتحذير منهم؟ لابد، نحن أمام أمرين كلاهما ضرر، إما أن نهتك عرضه وهذا محرم، وإما أن نسكت فنكون غاشين للناس وهذا محرم. فماذا نفعل؟ إنه يجب علينا أن نبين حاله للناس بإجماع العلماء في هذا، ذلك أننا حينما نبين حاله نكون قد ارتكبنا أخف الضررين وفعلنا أدنى المفسدتين. وارتكاب أخف الضررين والمفسدتين درءا للعظمى والأخرى الكبرى، هذا مطلب شرعي صحيح مباح والأدلة عليه معروفة. بل أطبق السلف رحمهم الله تعالى، قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ثلاثة ليست لهم غيبة، وذكر الثلاثة الذين سبق ذكرهم: المبتدع والسلطان الجائر والفاسق المجاهر. وأيضا قال محارب بن دثار رحمه الله تعالى ورضي عنه حينما سئل عن غيبة الرافضة، هل لهم غيبة؟ استكثر وعجب، فقال: إنهم إذن لقوم صدق، إنهم إذن لقوم صدق، يعني إذا لم تستحل غيبتهم أو إذا لم ترحل غيبتهم فهم قوم صدق وهم عدول. معنى هذا ماذا؟ كل من يذكر هذا الأثر من أهل العلم قالوا إنه قاله رحمه الله منكرا على ذلك السائل أن جعل الرافضة في منزلة الصديقين الذين لا تجوز لهم غيبة أو لا تجوز غيبتهم. إنهم إذن قوم صدق، أو إنهم إذن لقوم صدق، يعني ما دامت لا تجوز غيبتهم إنهم إذن لقوم صدق، فهم ليسوا كذلك. فمعنى هذا اغتبهم لأن غيبتهم من الدين. وماذا عندهم؟ قوم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوا الإفك إلى بيته صلى الله عليه وسلم وإلى عرضه وفراشه، الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، فرموها بالزنا وأنها لم يقم عليها الحد وأن قائمهم سيقوم ويجلدها الحد. ماذا بعد هذا؟ تشكيكم في القرآن وأنه ناقص وأن الذي بين أيدينا ما فيه حرف واحد مما هو في مصحفه. ماذا بقي لهؤلاء من الدين؟ إذن إنهم لقوم صدق، إذن إذا كنت لا ترى غيبتهم. كأنه يذكر هذا منكرا عليه. بل أعظم من هذا، سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في الأداب الشرعية عن، وهذه المسألة لا بد من بيانها لأن كثيرا من طلبة العلم، بل سمعت بعض الإخوة وجاءوا يذكرون لي هذه الفتاوى، يذكرون من يفتيهم بمصافحة الرافضة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما حكاه الإمام ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية: سأله رجل عن جار له رافضي، أسلم عليه يا أبا عبد الله، إن لي جار رافضي أفأسلم عليه؟ قال: لا، ولا ترد عليه إن سلم. التسليم منك ابتداء سنة، والرد واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الرد واجب، أقل شيء بما قال أو بمثل ما قال. ومع ذلك يفتيه الإمام بالحرمة ويزيده على ذلك. قال: لا، يعني لا تسلم عليه ولا ترد عليه إن سلم. فما بالنا اليوم نسمع من يرضى الدنية في ديننا ويعطي هؤلاء التنازل عن ديننا ونتملق إليهم، بل يحثنا على ذلك ويقول إنه ليس لنا إلا الظاهر، وأي ظاهر عند هؤلاء وكتبهم بين أيدينا. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، خذه واقرأه في أول صحيفة منه إلى آخرها، كلامهم في كتاب الله، كلامهم في سنة رسوله، طعنهم في الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ومع هذا الأمر الظاهر يقول ليس لنا إلا الظاهر. ما هو الظاهر الذي ظهر لك؟ سبحان الله العظيم، كيف يغرر بالناس بمثل هذه الفتاوى؟ إن هذه الفتية والعمل بها لا يكون إلا في حالة واحدة، أن نكون في بلد أو في مدينة كل أهلها سنة، وجاءنا رافضي خبيث اندس بين أظهرنا.